الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ذكر الشهيد الأول أنه لا تصح أن لا يصح العقد الشفعة إلا بعد العلم بقدر المبيع بقدر الثمن وبجنسه. هنا يقول الشهيد الأول رحمه الله أن الشفعة هي معاوضة بين من ومن؟ بين أخذ نصف الدار المبيعة إلى المشتري، أخذ نصف الدار وإعطاء ماذا؟ إعطاء ما دفعه المشتري إلى البايع. فهذه معاوضة، والمعاوضة تتوقف على أن نعرف النصف المبيع كم قدره، وما أعطاه المشتري إلى البايع من الثمن قدره وجنسه أيضا نعم حتى تصح المعاوضة. لذلك يقول ولا يصح الأخذ بالشفعة إلا بعد العلم بقدر الثمن وجنسه، أن الثمن 100 دينار، جنسه أن 100 دينار كويتية عراقية مثلا، ووصفه أن 100 دينار صحيحة وأن 100 دينار مغشوشة، لأنه يعني لأن الشفعة، لأن الأخذ بالشفعة معاوضة بين أخذ نصف الدار وبين إعطاء الثمن الذي دفعه المشتري إلى البايع. فلا بد من معرفة الثمن، لأن الأخذ بالشفعة معاوضة تفتقر إلى العلم بالعوضة. نصف الدار أنا أعرفها، أنا الشريك، أنا الشريك أعرف نصف الدار المشاحش قد، لكن الثمن الذي دفعه المشتري إلى البايع لا أعرفه. يقول ينبغي أن أخذ الشفعة أن يكون متوقفا على العلم بالثمن الذي دفعه المشتري إلى البايع وجنسه وقدره ووصفه.
معاوضة
إيجاد وقبول، لكن غير كل ينتفي من المعاوضة.
قليل؟
عندي ما فيها
قبول.
لا مو قبول. لا أقول هي معاوضة. هاي المعاوضة قهرية. ما فيها قبول. هاي المعاوضة بين الثمن وبين المبيع. الثمن يدفعه الشفيع. والمثمن وهو نصف الدار يدفعه المشتري. هاي المعاوضة بينهما. أقول ما أقول. فقط أن يقول شفعته أنت. لكن المعاوضة يعني بدل ومبدل. هذا بدل ومبدل ينبغي أن يكون معلوم. قال فلو أخذه قبله لغى، مجرد أن قال لي شريكك باع نصف الدار المشاع أنا قلت شفعته، ما قالوا لي ليش باع كم دينار عراقي أو كويتي، نصف التنانير ما قالوا لي، ومجرد أن قالوا بيدك باع نصف الدار أنا قلت شفعته، يقول هاي شفعة باطلة. هاي شفعة باطلة، لأن الشفعة متوقفة على معرفة الثمن وجبت الثمن. قال ما عرف الثمن. قال فلو أخذ الشفيع بالشفعة قبل معرفة الثمن وجبت الثمن لغى هذا الأخذ بالشفعة، يكون لغوا. فأخذته بمقاسان أيضا صحب. إذا قالوا لفلان باع بيته، باع نصف الدار، الشفيع قال أخذته بالشفعة مهما كان الثمن، مهما تقول أنا باع. قال ولو قال أخذته بمهما كان أيضا بطل هذا الأخذ بالشفعة، بطل يعني هذا ما له حكم للغرر. يقول أنه هنا يوجد غرر، والمعاملة الغررية تكون باطلة منفية عنها. قال للغرر ولا تبطل بذلك شفعته، هاي الشفعة التي هي للشفعة ما تبطل بهذا العمل الذي جاء به وهو لغوي، لا بطل. ويغتفر بعد اجتماعه بالمشتري السؤال. استعمل هنا يقول فيما تقدم قلنا أن الأخذ بالشفعة فوري، بناء على هذا القول أن الأخذ بالشفعة فوري. يقول لو قلنا بذلك يغتفر مجيء الشفيع الشريك إلى المشتري، يسير عليه، يسأله أحواله كيف، ثم يسأله بعد ذلك أنه أنت اشتريت النصف الدار، ليش اشتريته، إلك خيار أو ما إلك، نقدا أو نسيئة. فإذا سأله واتهم الموضوع حينئذ يقول شفعته أو يقول أنا آخذ الثمن. هذا التأخير مغتفر بناء على قولنا بأن شفعة فورية، هذا مغتفر. قال ويغتفر بعد اجتماع الشفيع وهو الشريف بالمشتري، يغتفر ماذا؟ السؤال عن كمية الثمن والشخص الذي بيع، بعد السلام على المشتري والكلام المحتار. يقول أنا مغتفر، أنا أتكلم مغتفر بناء على أننا نقول بأن الخيار بأن حق الشفعة فوري. قال ولو انتقل الشق بهبة او صلح او صداق فلا شق. هاي مسألة ثانية. انا شريك يا واحد، هذا شريكي اعطى نصف داره هبة الى شق، ماكو بيع. او اعطى نصف الدار الى شخص اخر صلحان صالحه، المصالحة قلنا بناء على ان المصالحة عقد مستقل ليست هي فرع الاجارة او فرع البيع او فرع الشيء اخر، لا الصلح بالمعاملة مستقلة. يقول فاذا الشريف اعطى نصفه بهبة او اعطاه صلحا او لا اعطاه صداقة امرأة نصف الدار المشاع، يقول هنا الشبعة ليست موجودة. لماذا؟ لأن فيما تقدم قلنا الشبعة في البيع، في البيع. أما هنا صلح هبة مهر امرأة، لا صلح بيع ولا الهبة بيع ولا مهر امرأة بيع. قال ولو انتقل الشخص، الشخص يعني حصة الشريك، لا شوف إذا شريكي باع بيته، يجي مثلا إذا شريكي باع حصته ثم المشتري وهب، فهبة المشتري، هبة المشتري أو صنف المشتري غير مانع من عقد الشقة في البيع الأول. إذن لا بيع ماكو، الشريك هو يهب، عما هناك بيع أكو ثم حصلت الهبة من المشتري. إذن قلنا الهبة من المشتري غير مانع من العقد الشقة. قال ولو انتقل الشق إلى شخص بهبة أو صلح أو صداق فلا شفعة، لما تقدم في تعريف الشفعة من اختصاصها بالبيع، كأنه الحكم أن الشفعة مختصة بالبيع، ما هو التسالم بين الشيعة والسنة. السنة يقولون أن لا شفعة إلا في البيع، الشيعة يقولون لا شفعة إلا في البيع. الروايات أكثرها واردة فيها لفظة البيع، أكثرها واردة فيها لفظة البيع، لكن هل نستفيد من ورود لفظة البيع في هذه اختصاص الشفعة بالبيع أو لا؟ هذا فرق البحث. لكن فأنه أمور التسالم بين الشيعة والسنة أن شفعة تختص بالبيع. إذا يقول لما تقدم في تعريف من اختصاصها بالبيع وما ذكر يعني من الهبة والصلح، وما ذكر ليس بيعا حتى الصلح بناء على أصالته. طبعا الحكم هذا صحيح، هو يقول أنه لما تقدم في تعريف شفعة بأنها في خصوص البيع، لكن أكو عندنا رواية بالنسبة إلى الصداق، إذا جعل نصف البيت صداقا إلى امرأة. أكو عندنا رواية، رواية عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له، على بيت في دار له وله في تلك الدار شركاء، حتى خلاها مهر امرأة وإلى شركاء، قال جائز له ذلك ولها، يعني للمرأة أن يكون صداقها ماذا؟ نصف الدار، ولا شفعة لأحد من الشركاء عليها. في روايات اللي يقول أنه لا شفعة إلا للشريكين، قيدة يقول أنه شفعة للشركاء وكانوا اثنين أو ثلاثة، في روايات اللي يقول لا شفعة إلا للشريكين، قيدة لأن نفي إثبات، نفي إثبات تعارض إلى تعارض قيدة مطلق مقيد، هذه مطلقة الروايات مقيدة قيدة. على كل حال هو ما يقول أكو رواية، يقول أنه تعريف الشفعة ما ينطبق هنا بالنسبة إلى الهبة وإلى الصلح، ما أكو عندنا رواية، لكنه طبعا تعريف ينطبق. قال بناء على إطالته، بناء على إطالة الصلح حتى الصلح. هنا طبعا الشيخ الطوسي قلنا فيما تقدم أنه مذهبه أنه فرع البيع، الصلح يكون فرع البيع إلى أفادة فائدة البيع، الصلح يكون فرع الإجارة إذا أفادت فرع الهبة، إذا أفادت فائدة الهبة، فرع العارية إذا أفادت فائدة العارية. النعم ما قاعد نتكلم على هذا الشيء، بناء على أن الصلح هذا صلح عقد مستقيم. قال ولو اشتراه بثمن كثير ثم عوضه عنه بيسير أو أبرأه من الأكثر، ولو حيلة على تركها أخذ الشفيع بالجميع إن شاء أو ترك. عرفت المسألة الثانية، يكون الآن أكو حية، الحيل يتبعها أحد الشريكين لأجل أن يمنع شريكه من الشفعة. هذه الحيل أن الأمر يدفوها أكثر من اثنين، إحنا ذكر حيل كثير، يقول الشريك يتبق ويا من ويا المشتري، يقول أنا أبيعك نصف الدار اللي فيه هو يسوى مليون كومان، أنا أبيعك إياه بخمسة ملايين، ثم لا ثم أبرعك من أربع ملايين ونصف بعد البيع، أبرأت من 4 ملايين تقصين شكال بنصف مليون، لكن وقت الشفيع إذا بدي أخذ الشفعة يكون يطلع شكال يطلع 5 ملايين أكثر من قيمة البيت بـ10 أرقام، فما يأخذ الشفعة. اي في صحيح او لا. يقول له انه انا راح ابيعك البيت اللي هو نص مليون بعشرة ملايين بخمسة ملايين، لكن هذه الخمسة ملايين اشتري منك فيها حنطة، اشتري منك حنطة هاي الخمسة ملايين او حنطة مقدار نص مليون زي معاوضة بين الخمسة ملايين اللي بيدك هاي الخمسة ملايين اللي بيدك مالتي انا البايع، فاشتري منك خنطة هاي الخنطة هاي الخنطة نص مليون، فصارت معاوضة ثانية بين الخمسة ملايين بين الخنطة. حتى ذاك اذا يريد ياخذ الشبعة ايش قد يكون يعطيه يعطيه 10 اضعاف البيت لما ياخذ الشبعة. قال ولو اشتراه المشتري بثمن كثير ثم عوضه عن طبيعته، من العوض؟ المشتري عوض قال له هذه الخمس ملايين اللي ذمتي ابيع اقل مقدار من الخمسة الذي هو نصف مليون، ثم عوضه عن طبيعته او ابرأه، يعني او ان البايع ابرأ المشتري من 4.5 ملايين بقى نصف مليون، او ابرعه من الاكثر، من الاكثر عن قيمة الدار الحقيقية. البائع ابرعه. ولو حيلة على تركها، اي سواء حيلة حتى ذاك شنو؟ حتى ذاك لا ياخذ الشبعة. اخذ الشفيع بالجميع، هاي الى حق، اخذ الشفيع او ترك الشفيع الاخذ الشبعة. هاي او ترك هاي بالاخذ. او ترك الشفيع الاخذ الشبعة. اخذ الشفيع بالجميع اذا اراد. لأنه الثمن، الثمن 5 ملايين، يريد يأخذ كل يعطي 5 ملايين، والباقي معاوضة جديدة. الباقي أنه 4.5 ملايين المشتري قال أنا أبيعك هاي الخمسة الموجودة بخمس ملايين، الخمسة مقدار نصف مليون، هاي معاوضة جديدة. شعلي من المعاوضة الجديدة هو إذا يريد يأخذ شعر كل يعطي 5 ملايين. قال والباقي معاوضة جديدة أو إسقاط لما ثبت. هاي معاوضة جديدة بالنسبة إلى الأول إذا عوضه عنه بيسير، او اسقاط ما ثبت هاي على الثاني. اسقاط ما ثبت يعني شنو؟ يعني ابرأه من الاكثر، يعني البائع ابرأ المشتري من الاكثر، من اكثر من قيمة نصف الدار، من 4.5 ملايين ابرأه. ومقتضى ذلك ان الثمن الذي وقع عليه العقد لازم للمشتري، المشتري لا ياخذ الشبعة، لازم للمشتري. يقول افرض هاي حيلة، افرض ان هاي حيلة، لكن اذا سووا هاي الحيلة البائع والمشتري، المشتري ملزم ان يدفع ماذا؟ يدفع 5 ملايين ملزم. خيار ما بينها مائلة، يعني هاي الحيلة ما فيها شوية ضرر على المشتري. اذا كان البايع شنو؟ البايع قال لا انا لا لا ابرئك من 4.5 ملايين ولا اشتري خلصتك من 5 ملايين، اعطيني 5 ملايين. اذا ما قال انا مغبون يقول انا ما اعرف حكم غبيت ليش؟ يعني تدفع قيمة نصف مليون مع هذا اخذت على شرائي ب 5 ملايين غدا ما عندي. ها؟ لا هذا اسمه على التوافق قبل العقد، التوافق قبل العقد ليس شرطا الا ان يكون العقد مبني على ذلك، والعقد ما مبني على هذا التوافق، يعني العقد ما مبني على ان البايع يجب ان يبرئه من الاكثر، وماكو شرط على انه بشرط ان يبيعه الخمسه الموجوده بخمسه ملايين، شرط تواطأ عليه قال له ايش تسوي انا ابرئك او انا اشتري منك الخمسه التي هي نصف مليون بخمسه ملايين. يقول إذا ثمن وقع المعاملة وقعت على 5 ملايين، إذا البايع ما رضى إلا يأخذ 5 ملايين، ذاك يجي عليه أن يصيب. غايته البايع سوى حرام فيما بينه وبين الله. قال ومقتضى هذه الحيلة أن الثمن الذي وقع عليه العقد لازم للمشتري، لازم أن يدفع المشتري، وجائز للبايع أخذه. بايع يجوز أن يأخذه، يجوز أن ما يأخذه، لو تبيني يأخذه يريد برأسه، وإن كان بينهما مواطاة على ذلك، يعني وإن كان بينهما اتفاق على ذلك على أنه يبيع بخمس ملايين ويأخذ منه نصف مليون ويبرئه الباقي، أضرب على مواطاة، لكن هاي المواطاة مو شرط، مو شرط، لا شرط صريح في العقد ولا أن العقد مبني على هذا الشرط، وإنما اتفاق، اتفاق ابتدائي ما له قيمة. قال وإن كان بينهما مواطاة على ذلك إذ لا يستحق المشتري أن يأخذ من الشفيع إلا ما ثبت في ذمته، لا يستحق المشتري أن يأخذ من الشفيع إلا ما ثبت في ذمته. إجا هنا يقول فوق في هاي الصورة إذا الشريك أخذ الشفعة، إذا الشريك أخذ الشفعة حينئذ المشتري راح يستفيد من هاي الحيلة، المشتري يأخذ من الشفعة، البائع عاد يقول له أنطيني، أنطيني 4 ملايين يقول شنو أنطيني؟ أنت بعتني 5 ملايين هذا أخذ الشفعة أصلا، كان قرار أن أنت تبرأني من 4.5 ملايين أبرأتني عملت بوظيفتك، برأسي براك يعطيني الثمن، قال ولا يستحق المشتري ان ياخذ من الشفيع الا ما ثبت في ذمته، ولا يثبت في ذمته الا ما يستحق البائع المطالبه به. البائع كيف يستحق المطالبه به؟ 5 ملايين، اذا هو ياخذ من الشفيع 5 ملايين. غاية الامر ان البائع اذا ابرأه قبل الشفعه هاي معامله جديده، اذا ابرأه فالمشتري ياخذ من الشفيع 5 ملايين.
يعني
احنا قلنا انه على المسلك الموجود عند الفقهاء بان البيع ليس له شيء ولا يجوز ذمته الا ما يستحق البائع المطالبه به. قال في التحرير العلامه: لو خالف احدهما ما تواطيا عليه فطالب صاحبه بما اقدر له لزمه في ظاهر الحكم ويحرم عليه في الباطن. يقول الآن هذا البائع إذا خالف ما توافى عليه، صار الاتفاق بينكم أن يبيع نصف الدار بخمس ملايين ويبرئه من 4 ملايين ونص، لما باعه بخمس ملايين الآن ما أبرأه. الآن إذا ما أبرأه ماذا يريد من المشتري؟ يريد من المشتري 5 ملايين. وإذا يريد من المشتري 5 ملايين، المشتري هنا يجب عليه أن يدفع إليه إذا جرت القضية إلى المحكمة. وهذا البائع عنده شهود انه باع ب5 ملايين، عنده شهود فيلزمه بالسبب. لكن ماذا يدعي؟ يدعي ان هذه مواطاه، هذا ينكرها، جنس المواطاه فيحلف على نفس الوطاه، فيستحق البائع في ذمه المشتري 5 ملايين ظاهرا، هذا حكم ظاهري نحو حكم قضائي، لكن هو اعترف حراما واعترف اثما. لا، قلنا المواطاه لم تصل الى حد الشرط، اذا كانت الشرط في ضمن العقد صريحه وهذا شرط مخالفة الشرط ما لا تقتضي بطلان هذا بطلان البيع، أو إذا كان العقد مبنيا على هذا، بحيث لولا هذا لم يوجد العقد، هذا يصير شرط ارتكاز، لكن لا فقط اتفاق بينهما، اتفاق، هذا الاتفاق لم يصل إلى حد الشرط الارتكاز. قال في التحرير: لو خالف أحدهما ما تواطيا عليه فطالب صاحبه بما أظهر له، يعني المشتري طالب صاحبه بما أظهر له 5 ملايين يصير 5 ملايين، لازمه في الظاهر في ظاهر الحكم ويحرم عليه في الباطن. ها؟ لكن مخالفة العهد تكون حرام. قال: ويحرم عليه في الباطن لأن صاحبه إنما رضي بالعقد المتواطع عليه. لأن صاحبه إنما رضي بالعقد المتواطع، يعني يقول إنما رضي المشتري أن يشتري بشرط، مو بشرط، على أن، أما إذا قلنا على أن لم يصير شرط، رضي المشتري بأن يشتري ب5 ملايين بما أن البائع تواطع معه بأن يهبه أو يبرئه من 4 ملايين. على عقده، على عقد التزم به من؟ التزم به البائع، فصار العهد لم يعمل. ما نقول شرط، ما نقول التزام. يقول أنا شو أسوي؟ أنا أعطيك كلام، يعني التزم له الآن لا يعمل بالتزام، لكن مو الالتزام بحيث شرط، إذا كان الالتزام من قبل البائع إلى المشتري بحيث يصل إلى حد الشخص العاق، فعدم العمل بالشرط يوجب ماذا؟ يوجب الخيار للمشتري، لكن لم يصل إلى حد الشرط. قال: لأن صاحبه إنما رضي بالعقد المتواضع عليه. هاي أو ترك الشفيع راجع إلى الشق الأول، أخذ الشفيع بالجميع، يعني أخذ الشفعة وأعطى الثمن كله، أو ترك الشفيع لأخذ الشفعة. الشفيع مخير وما يجوز عليه ان ياخذ الشفعه، يعني يجوز له ان ياخذ، او ترك الشفيع الاخر لما يلزمه من الغور فياخذ الشفعه. ليش؟ لانه اذا اخذ الشفعه يكون ياخذ 5 ملايين والبيت نفس البيت لا يسوى الا نصف مليون. قال: ولو اختلف الشفيع والمشتري في مقدار الثمن. اجينا الى مسائل ترتبط ببحث القضاء، بعد ان انتهى عن الكلام في الشفعة جاء إلى مسائل ترتبط ببحث القضاء. هاي المسألة وهي الاختلاف في الأملاك في الملك. الشفيع ماذا يقول؟ الشفيع والمشتري، الشفيع يقول للمشتري: أنت اشتريت البيت ب80 دينار وأنا اشتريت هاي 80 دينار. المشتري يقول: أنا اشتريت البيت ب100 دينار فأنت اشتريت، اعطيني كذا، اعطيني 100 دينار. فاختلف الشفيع مع المشتري في الثمن، الثمن هم مثلا ملك مال، فالاختلاف تكون الثمن في دعوى الأملاك. هنا الشهيد الأول يقول يحلف المشتري. لماذا يحلف المشتري؟ يقول: أنا هم مشهور، لأنه أعرف بالعقد، العقد وقع بين المشتري وبين البائع، الشفيع ما يدري، فالمشتري أعرف بالعقد مطلع عليه، كأنه إذا المشتري مطلع على العقد يقدم قوله على دليل. الدليل الثاني يقول المشتري مالك فلا يزول ملك إلا بما يدعي. هذا هو الدليل الثاني أن المشتري مالك لنصف الدار فلا يزول ملك إلا بما يدعي إلا بما يقول فنقدم قوله. الشهيد الثاني يقول تقديم قول المشتري مشكل. ليش مشكل؟ يناقش ماذا؟ يناقش كلا الدليلين. كأن أولا هو الشهيد الثاني ما يناقش إلا الدليل الثاني، كأن الدليل الأول ساقط واضح سقوطه ولذلك ما يناقش، وهو أن قول المشتري أعرض بالعقل. ليه؟ يقول أعرفية المشتري بالعقل هاي مرجحة لقبول قوله، وأنا ما يقوله ما يناقشه، لكنه يشرطوها هكذا يقولون أن المشتري أعرض بالعقد. أفرض أن المشتري أعرض بالعقد لكن أعرضي بالعقد ليست مرجحة لقبول قوله. ليه؟ ليست مرجحة لقبول قوله. لماذا؟ يقول دائما إحنا من نختلف لما يختلف المشتري مع شخص آخر المشتري يكون أعرض بقوله، بينما نقدم ماذا؟ نقدم قول الملك. إحنا عندنا ميزان تقديم قول الملك مع عدم وجود بينة. البينة على المدعي بينة ماكو كما في مسألتنا بينة برضه، إذا نقدم قول الملك. قول المشتري أعرض بالعقد، أعرض بالعقد مع هذا أفرض أعرض أعرض بالعقد لكنه لا يكون مرجح، مرجح قول الملك. وهنا الشفيع هو الملك، يعني الشفيع ينفر الزيادة، الشفيع يقول فريق ينافس ثمن البيت لكن يقول 100 غير أن ينفر الزيادة. فكون المشتري هو أعرض بالعقد هذا ليس مرجحا. كثير من الاختلافات والدعاوى بين البائع والمشتري نقدم فيها قول البائع لأنه ممكن. أنا اختلف المشتري مع البائع، اختلف المالك مع المتاجر في مدة الإيجار. المتاجر يقول إيجارة تنكية، المالك من عين شو يقول؟ يقول إيجارة تنكية. المشتري هم هو أعرض بالعقد يعني هو الذي وقع معه العقد، كما إذا كان المالك مثلا لن يكون هو الذي أوقع العقد وإنما وكيل أوقع العقد، لكن نقدم قول المالك لأنه ينكر الزيادة. فتقديم قول المشتري لأنه عرض العقد هذا ما تقدم عندنا دليل على اعتباره مرجح في تقديم القول. على بعض يوقع عندنا الدليل الثاني. الدليل الثاني أن المالك لا يزول ملك إلا لما يدعيه. هذا مقتضى تقديم قول من يدعي الزيادة. زيادة بالعبور يعني كل من يدعي الزيادة يكون قدم قوله لأنه مالك ولا يزول ملك إلا لما يدعيه. يعني البائع مع المشتري اختلف، فالبائع يقول أنا بعت البيت مليون، المشتري يقول نص مليون، نحن نقدم قول من قول المالك مع أنه يدعي الزيادة. ليش؟ لأنه ملكه ولا يخرج من ملكه إلا لما يدعي. إذا هذا ميزان إذا راح نقدم قول مدعي الزيادة، بينما إحنا عندنا الميزان بالقضاء أنه نقدم قول مدعي ماذا؟ المنكر مدعي نقيص، هذا نقدم قوله. فكلا الدليلين الذي استدل بهما الشهيد الثاني لتقديم قول يعني استدل به للقول الأول لتقديم قول المشتري اثنين ضعيفة. نرجع للقاعدة، القاعدة أنه نقدم قول المنكر، المنكر منه منكر الشفيع لأنه ينكر الزيادة. المشتري لا عنده بينة على أنه يشترى البيت في نصف البيت بمئة يقدم، ما عنده بينة نقدم قول الشفيع لأنه ينكر الزيادة لأنه الأصل أيضا معه. الأصل معه، الأصل أن لا يقدم أنه لم يوضع البيت بمئة. 80 هذا مورد يقين، 20 مشكوكة على أصل أنه لم يقع البيت على المئة. لذلك يقول ولو اختلف الشفيع والمشتري في مقدار الثمن حلف المشتري، هذا قول أول، على المشهور لأن المشتري أعرض بالعقد ولأنه المشتري المالك للنصف المشاع فلا يزول ملكه إلا لما يدعي. ويشكر الشيء الثاني فقط يناقش الدليل الثاني، أما الدليل الأول ما يناقش. الدليل الأول أنه على المشتري أعرض بالعقد على ما يناقش، يقول على مناقشة واقع أنه ما تقدم عندنا أعرفية المشتري بالعقد دليلا لترجع وقبول قوله، ما تقدم. قال ويشكل بما يكون حكم المالك كذلك مطلقا أن المالك مثل قوله لأنه مالك ولا يزول ملكه إلا بتقديم قوله، ما تقدم. وقد تقدم قبول قول المنكر في كثير، تقديم قول المنكر في كثير خصوصا مع سلف العين، يعني وقد تقدم قبول قول المنكر وإن لم يكن مالكا. ويقول الشفيع هو المنكر فنقدم قول الشفيع. ثم يقول ويمكن أيضا أن يتملك الشخص برضاء المشتري. يكون أكو صورة ثانية عندنا أن الشفيع جاء وقال للمشتري أنا أشفع بهذا البيت، قال لا بأس أخذ انتدار الثمن ثمن قال بعد شهر اعطيك اياه. بعد شهر اجى رساله يعطيك ثمن يعطيك ثمن ما بيقول لي. فحينما اخذ بالشفعه رضي المشتري بان يكون الثمن في ذمه ماذا؟ في ذمه الشفيع. ثم عند التسليم اختلف هذا يمكن ان يتصرف. قال ويمكن ايضا ان يتملك الشفيع الشق برضاء المشتري قبل ذبح الثمن ثم يبحث التنازع بعده بعد الرضا. فيصير المشتري مدعيا للعشرين فوق التراني والمشتري ماذا؟ المشتري الشفيع يمشي. قال فيصير المشتري مدعيا للعشرين فوق الثمانين والمشتري مدعيا. قال وتظهر الفائدة لو أقام بينة فتظهر الفائدة لو أقام بينة. هنا يصير يكون شنو الفائدة المترتبة على تقديم قول المشتري حسب القول الأول أو تقديم قول الشفيع على حسب القول الثاني. الفائدة شنو المترتبة؟ طبعا اكو جملة فوائد هو يشير الى واحدة خفية. اما الفوائد الظاهرة الفوائد الظاهرة لا يشير اليها. يقول اكو عندنا فائدة واضحة وهي في صورة عدم البينة. ماكو بينة. طبعا اذا هو مسألتنا انه اذا ماكو بينة علما نقدم ياخذ. لما نقدم قوله يحلف وياخذ ماذا؟ اذا قدمنا قول الشفيع يحلف يد ثمانين. فإذا الفائدة الواضحة الذي ما أشعر إلها الشهيد الثاني وهي إذا ما تبين كما في مثلا ما تبين إذا قول من نقدم. إذا قدمنا قول المشتري قول الشريعة الثانية. إذا قدمنا قول الشفيع شريعة الثانية وهي الفائدة. أيوة الصورة الثانية هذه الذي قاعد ينبه عليها إذا أقام بينة. ليه؟ أما الشفيع أقام بينة على أن البيع وقع على 80 أم المشتري أقام بينة على أن البيع وقع على ماذا 100 إذا أقام بينة. ليه أقام بينة؟ صحيح؟ شنو الفائدة هنا؟ شو طلع الفائدة؟ يقول إذا قلنا القول قول الشفيع إذا مقدم بينة من؟ بينة المشتري. لأن الشفيع بينت بما أنه منكر قدم نقد والقيمة ما إله والقيمة ما إله مقدم بينت ماذا؟ بينت المشتري. إذا قلنا القول قول المشتري يعني المشتري منكر. إذا المشتري منكر بينت ما على قيمة فنقدم بينت من؟ بينت الشفيع. يقول هاي أنت الثمرة هاي الثمرة فيها خفية. أما الثمرة الأصلية واضحة لا نجرها أنه نقدم قول من ما هي الثمرة. ثمرة أنه نقدم قول الشفيع نفس ثماني. إذا قدمنا قول المشتري قول يطنية هاي ثمرة واضحة لا نجرها. هاي الثمرة الثانية خفية وهي فيما إذا أقام بينة ليش؟ فنقدم. إذا قلنا القول قول الشفيع بينة المشتري بينة المشتري هي التي تقدم ولا يحلف الشفيع. إذا قلنا الذي يحلف والذي تقدم وقدم قول قول المشتري إحنا نقدم بينة الشفيع. هذا على مسلك المشهور كحدين الفائدة. قال وتظهر الفائدة لو أقام بينة فالحكم لبينة الشفيع على المشهور. ليش؟ على المشهور قام قدم قول المشتري. لما قدم قول المشتري على المشتري منكر الشفيع يصير المدعي فبينته هي المتقدمة وبينة المنكر ما ألقي وبينة المشتري نقدمها على القول الثاني. إذا قلنا المنكر هو الشفيع فإذا المنكر هو الشفيع بينته ما ألقي فتكون بينة المشتري هي المعتبرة. إهناء تقول قلنا فيما تقدم لأنه تقول بأن البينة بينة المدعي إنما هي معتبرة إذا ما سقطت عن الاعتبار. إذا صارت بينة واضحة وإثناء في هذه الصورة إذا خيف ما قام بينة بينة المدعي ما لا تكون تكون مستنات المعارضة وليست هي بينة واضحة. في هاي الفائدة ويذكر هاي الفائدة لكن هاي الفائدة على بعض المباني غير واردة. ليش؟ يقول لي أنا البينة على المدعي واليمين على المنكر إذا كانت البينة بينة وواضحة. أنا في هذه الصورة أظهر أن المدعي هو ماذا؟ المشتري. أظهر المدعي والمشتري بناء على القول الثاني فعند بينة. لكن هذه البينة ليست واضحة مع وجود ماذا؟ بينة المشتري. فإذا ليست واضحة إذا تسقط عن الاعتبار بينة المشتري هم فيها ساقطة ليكن ما على اعتبار بينة المدعي الاعتبار إذا لم يكن لها معارضة كانت واضحة. إذا غير واضحة سقطت فنرجع إلى القواعد. نرجع القواعد يقدر قولك المنكر. ولو ادعى أن شريكه اشترى بعده عارف الفتحة الثانية فيقول أنا مشتري قبلك
ولا يقول انا مشتري وياك، انكر التاكل يقول لا ما اشتري التاكل. فهما النتيجه تطلع انه احد الشريكين يدعي ان له حق الشكر، الثاني ينكر حق الشكر. بينها ماكو، فالقول قول المنكر، قول قول المنكر. قال ولو ادعى ان شريكه اشترى بعده، يعني احد الشريكين يدعي ان شريكه اشترى بعده، اشترى النصف بعده، يعني شنو؟ يعني يقول انا اللي حق الشبهه وانه يستحق عليه الشبهه، فانكر الشريك التاخر في الشراء. قال لا انا ما اشتريت بعدك، ما اشتريت بعدك، انت ما اشتريت بعدك، قد يكون انا مشتري وياك تو، قد يكون انا مشتري قبلك، فانكر التاخر. حلف الشريك، يعني هذا الذي ينكر لانه منكر للشبهه. والاصل عدم استحقاق الشبعة المن بالمدعي، المدعي يقول انا استحق الشبعة، الاصل عدم استحقاق الشبعة. ويكفيه الحنف على نفي الشبعة، ويكفي المنكر الذي يقول انا لم اشتري بعدك، لم اشتري بعدك. هنا شلون قلنا القول قولك كنت تحلف، شلون يحلف؟ مرة يقول والله انا ما اشتريت بعدك، مرة يقول والله ليس لك حق الشبعة. يقول كيف يريد يحلف انه والله انا ما اشتريت قصتي بعدك، الحق والى حقيقة ان يحلف يقول والله انت ليس لك حق الشفعة. قال ويكفيه، يعني المنكر الذي يقدم قوله، ويكفيه الحلف على نفي الشفعة وان اجاب بنفي التأخر. اضرب انه قال والله انا ما اشتريت بعدك، يعني لما حاكم سأله قال له انت هل اشتريت قصتك بعد ان شرى زيد حصته؟ قال لا لا، انكر، انكر ماذا؟ شراءه المتاخر. لكن لما يقول له احلف، الى حق ان يحلف يقول فلان ما الى حق الشفعة، والا يحلف على ما انكره. قال وان اجاب المنكر بنفي التاخر بالشراء، ليش ليش يقول اذا هو نفى التاخر ليش الى حق ان يحلف على نفي شبهه الاخر؟ قال لان الغرض من المدعي، لان الغرض من المدعي هو استحقاق الشبهه، فيكفي اليمين لنفي ما يدعيه، هذا ما يدعيه الشبيه، فيكفي اليمين لنفيه. وربما كان صادقا في نفي الاستحقاق وان كان الشراء متاخرا. يقول اكو صوره ثانيه، انه هذا افرض ان الشريك اشترى متاخرا، لكن يدعي ماذا؟ يدعي لكنه يقول ان المشتري، ان الشريك ليس له حق الشفعة. فهو حينما جاء الى الحاكم الشرعي والحاكم الشرعي ساله هل اشتريت متاخر؟ قال لا. هاي قوله لا على خلاف الواقع، هو اشترى متاخر، لكن يعلم علم اليقين بان الشفيع اسقط حق الشفعة، اسقط حق الشفعة. فهنا اذا حلف قال والله ما اشتريت متاخرا، هذا كذب، هذا كذب. لكن يقدر يحلف يقول ليس له حق الشفعة، ليش؟ لأنه هو يعلم بأنه أسقط حق الشفعة فيما بينه وبين الشريك، أسقط حق الشفعة، فيقول له حق أن يحلف على ذاته فيحلف إليكم كاذب. قال وربما كان صادقا في نفي الاستحقاق، هذا المنكر ناس صادقا في نفي استحقاق الشريك الشفعة، وإن كان الشراء لا يكلف الحلف على نفسه، لا تكلف الحلف على ذاك، وتشتدون انه انا ما اشتري شبعه انا احلف على نفسي. يقول لا، تعال احلف على نفسي، ما احلف، يقول ليش احلف على نفسي؟ حتى ما يكون ذاك حق، وانا احلف على انه ليس له اي جبر على واحد ويحتمل وجوب حلفه على نفسي التاخر على تقدير جوابه لانه ما ادعى به الا ويمكن الحلف. اقوى احتمال ان يقولوا لا، انت لما سألك الحاكم قال لك انت اشتريت متأخر، قلت لا، تعال احلف على هذا. يعني انت لما تنكر لا تستطيع ان تنكر جانبه الا ويمكن الحلف عليه، يعني ليش؟ يعني واحد ما يجاوب شيء الا ويمكن الحلف عليه، لا انا جوز اجاوب وقد تقدم مثله في القضاء. المسألة الأخيرة ولو تداعي الصبر دين انا اشتريت قبله النصف، فإلي حق الشفعة. عمري يقول لا، انا اشتريت قبله، فإلي حق الشفعة. وبينهم ماكو، كل يدعي الصدق ويدعي حق حتى شبهة ولا بينة. يقول هاي الصورة يتحالفان، لأن هذا يدعي شيء ذاك النكرة، ذاك يدعي شيء هذه النكرة، لا يتحالفان. إذا تحالفا تسقط حتى الشبهة لكل واحد ويكون هذا الشركة في الدار. قال ولو تداعي السبت حالفا، لأن كل واحد منهما مدع ومدعى عليه، فإذا تحالفا يعني هذا يحمل من هذا، هذا يحمل من هذا، استقر من كلما لانتفاع دعوى كل منهما في يمين الآخر ولا شبهة لانتفاع السبت.
في صفحة 411 قلنا أنه ترك الشق الذي اشتراه المشتري، ذرته يكون على المشتري، يعني إذا تلف الشق الذي اشتراه المشتري فالثلث يكون عليه لو ظهر مستحقا. فالزيادة التوضيح لو ظهر مستحقا، احنا قلنا انه لو ظهر مستحقا ان الدرك عليه من؟
على المستحق،
الدرك على المستحق، كأنه يفهم انه في بعض الحالات ان الثلث المبيع لا يكون على المستحق، وفي بعض الحالات يكون درك المبيع الشخص على المستحق. فالزيادة التوضيح لهذا نقول ان ثلث نصف الدار، ثلث العين المبيعة الشق نصف الدار، هذا الثلث مرة بالثلث ينحل العقد الذي حدث بين المشتري وبين البايع، بالثلث ينحل، كما إذا كان الثلث قبل قبض المشتري، ففي هذه الصورة ينحل البيع، ولذلك يكون الثلث دائما على البايع، لأن الروايات والقاعدة تقول ثلث المبيع قبل قبضه فهو من مال بايعه، فأنا باعه فنسه ذاك، فكيف يكون الثلث من مال بايعه؟ يكون قبل الثلث أو حين الثلث ينحل البيع، لأن حدث البيع رجع نصف الدار إلى البايع، فإذا رجع البايع يكون الثلث عليه. الصورة الثانية أنه إذا تلف الشيء في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له، افترض أن الشفيع أن المشتري له خيار وثلث نصف الدار في يد المشتري لكن في زمن خياره، فعندنا قاعدة تقول أن ثلث المبيع في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له، يعني على من ليس له خيار، على من ليس له خيار يعني يكون الثلث علينا على البايع، يعني شو يعني حل البيع. فمرة يكون الثلث ثلث نصف الدار مسابقا إلى انحلال البيع، هنا لا يكون الدرك على المشتري، هنا لا يكون الدرك، إنما يكون الدرك على المشتري متى؟ إذا ثلث المبيع ولم ينحل العقد، هنا الدرك يكون على من؟ على المشتري. فلعله يشير إلى هذه النقطة التي نحن أشرنا إليها إجمالا، قلنا الدرك الضمان على المشتري لو ظهر الضمان على المشتري، لكن في أي مرتبة ينظر الضمان على المشتري؟ توضيح هذا الدرك أنه مرة يكون الضمان على البايع كما في إذا تلف قبل الضمان أو في زمن الخيار، ومرة يكون التلف على المشتري إذا تلف ولم ينحل العقد. لم ينحل العقد مطلقا سواء بعد القبض او بعد انقضاء زمن الخيار او لم يكن هناك خيار وقد ثلث في يده، بحيث من حل العقد، فاذا ثلث ولم ينحل العقد الثلث يكون دائما على المشتري. كتاب السرق والرماية يقول انه السبق لتسكين الباب، أي فرد إصطلاحات صارت من الآن نتعرف عليها حتى بعد نتعيشنا فيما بعد. يقول السبق لتسكين الباء، الباء ساكن، هاي مصدر سبق أو مصدر سابق،
مصدر سبق
عرفا ما هو معنى السبق لتسكين الباء، يعني السبق عرفا ما هو معنى، فإذا سابق مصدر ما سبق، عرفا السبق معاملة على إجراء الخيل وشبه الخيل في حلبة السباق ليعلم الأجود من الخيل والأفرس من الرجال، أي رجل أفرس من الآخر والأفرس من الرجال المتسابقين، عرفا هذا السبق معي السبق عرفا هذا معنى معاملة على إجراء الخيل وشبهها في حلبة السباق
ليعلم الأجود من الخيول والأفرس من الرجال المتسابقين. هذا معنى السبق عرفان، ومعنى اللغوي قلنا أنه مصدر ما سبق. طب أكو عندنا كلمة ثانية مشابهة إلى هاي وهي السبق بفتح الباء وفتح السين. السبق، هذا السبق هو العوض المجعول هنا للسابق، غير السابقون بل الذي يسبق يعطوه عوض، يعطوه جائزة. هذا العوض يسموه السبق، فالسبق هو العوض المجعول هنا للسابق، ويسمى أيضا الخبر بفتح الفاء والصاء. العوض وهو العوض المجعول هنا للسابق، ويسمى الخبر، ويسمى الندب، ويسمى الرهن.
الندب،
الندب بالباء والرهن. إذا هذه أربعة ألفاظ لمعنى واحد: سبق، خبر، ندب، رهن. هاي كلها وهو العوض الذي يعطى إلى السابق. رهن، نعم. الرماية هنا، الرماية هي عرفان معنى الرماية. الرماية معقولة من رمى يرمي، الرماية. هاي الرماية أيضا معاملة، معاملة على المناضلة. مناضلة يعني الرمي، معاملة على الرمي، معاملة على المناضلة. المناضلة المرامة، وهي معاملة على المناضلة بالسهام، ليعرف حدث الرامي ومعرفته بمواقع الرامي. هاي الرماية. طبعا هذه السبق والرماية بالإضافة إلى الروايات الكثيرة التي تجوزه وتخرجه عن القمار، وتخرجه عن القمار، الروايات الكثيرة التي تجوزه وتخرجه عن القمار، والإجماع من الطرفين، والروايات من طرف الشيعة والسنة، الكتاب الكريم الذي يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أكو رواية تفسر وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، تفسرها بالسبق والرماية. هذا إعداد، إعداد للقوة وإظهارها في وجه العدو. وأيضا الآية القرآنية التي تقول في قصة موسى: إنا ذهبنا نستبق، إنا ذهبنا نستبق، آية تجوز تقول بأنه على السبق، السبق وهذا العقد كان جائزا في زمن يوسف. إذا قلنا أن هذه الأحكام التي موجودة في الشرائع السابقة لم تنسخ إلا مع وجود الناسخ في شريعتنا، الناسخ خاصة في شريعتنا، فيكون الكتاب أيضا يشير إلى هذه المعاملة. هذه جملة الاصطلاحات التي ترد في هذا الكتاب، كتاب السبق والرماية. قال: السبق والرماية وهو عقد، عقد معاملة، شرع لفائدة التمرر على مباشرة النضال. طبعا السبق في تسكين الباء، على مباشرة النضال والاستعداد لممارسة القتال، نضال عن الرمي. وهو عقد شرع لفائدة التمرر على مباشرة النضال، الرمي، والاستعداد لممارسة القتال. والأصل فيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم، هاي رواية، هاي رواية مروية من الطرفين، المروية من طرق العامة والخاصة في أسانيد معتبرة صحيحة وغير صحيحة: لا سبق إلا تسكين الباء، لا سبق إلا في نظر أو قف أو حافر. هاي ثلاثة. الناس يقول: حديدة الرمح والسهم والسكين. على النص حديث الرمح، الرمح، القف، القف هو ما يكون للبعير، ما يكون للبعير، رجل البعير يسموه قف، قف. والحافر ما يكون للفرس، الدابة والبغل والحمار، رجله يسموه حافر، بينما رجل البعير يسمى بالقف، والناصر هو الرمح. قال: لا سبق، تبين على حصر، حصر أنه كل معاملة غير صحيحة إلا هذه المعاملة على هذه الأمور الثلاثة. أي معاملة أنه أنت تخلي 100 دينار، أنا أخلي 100 دينار، الذي يغلب، أنت عندك فرص، أنا عندي فرص، الذي يغلب يأخذ 200 كلها. هذا لولا هذه الأدلة على جوازها لقلنا أنه قمار. كذلك أنت أرمي سهم، أنا أرمي سهم، إذا أنت أصبت الهدف تأخذ 200 دينار، إذا أنا أصبت الهدف أنا أخذ 200 دينار، هذا قمار، لكن الأدلة دلت على جوازها. يقول: لا سبق، ماكو مراهنة، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. هاي رواية عن الرسول، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الملائكة لتنفر عند الرهان، مراهنة، لتنفر عند الرهان يعني القمار، وتلعن صاحبه ما خلى الحافر الحاضر هذا الذي يكون للدابة والفرس والحمار والفرس والبغل، والصوف الصوف قلنا يكون للبعير والفيل أيضا، والريش الريش هنا مراد السهم الذي في آخره ريش، مثل أن سبق السهم الذي يكون في آخره ريش يعني يشير إلى الرماية، والريش والناصل. الناصل قلنا أنه هو حديدة الرمح، لا إن الملائكة تنفر عند الرهان وراهنة محرمة وتلعن صاحبه ما خلا هذه الأمور الأربعة، هذا يقول أصله. وإنما ينعقد السبق بسكون الباء، سبق من الكاملين بالبلوغ والعقل الخاليين من الحجر، لا يكون محجورين فيه لأنه هذا فيه تصرف مالي، تصرف مالي أنه هو يكون يخلي 50 دينار 20 دينار 5 دنانير، هذا التصرف المالي ينبغي أن يكون صاحبه وعاقلا نابلا حتى تصرفه يكون صحيح، وخالي من الحاجر لأن المحجور تصرفه يكون باطل. الخاليين من الحاجر لأنه يقتضي تصرفا في المال، على تصرف المال لكن انتبه قال وإنما ينعقد سب من الكاملين الخاليين من الحاجر على الخيل، يعني يحدث موارد الجواز، قال على الخيل والبغال والحمير، هاي ثلاثة طب وهي داخلة الحافر، أنه رجلين البغل ورجلين الحمير ورجلان الخيل هذه تسمى حافر، يقول وهي داخلة الحافر المثبت بالخبر، هذا الخبر الذي هو عبر عنه خبر الذي يكون من طريق الطرفين في أسانيد صحيحة. طب بعض الفقهاء هنا قالوا بلي الخيل السبق يكون فيه لكن البغال والحمير لا يكون المسابقة عليهما. احنا طبعا عندنا الإمامية انه يكون السبق على الخيل وعلى البغال وعلى الحمير، على فاصل خلاف عندنا ليش يكون؟ لانه لانها داخلة تحت الحافر والنص قال لا سبق الا في حافر وهذا حافر، لكن بعض العامة قالوا لا لا يصح السبق في البغال والحمير، ليش؟ يقول لأنها لا يقاتل عليها قتال على البغل وعلى الحمار ميسي ولا يصلحان للنفر، وبعد نكرروا فرق النفر الناس نصلحة للنفر أنه يشرب بينما الخير صالح للشرب، نكرروا فرق ما يعرف البغال والحمير، لكن النص الذي هو وارد عن الرسول من الطرفين حج عليهم. قال والإبل، أن السبق وارد على الإبل والفيلة وهما داخلان في الصوف على الإبل وعلى الفيلة، إحنا حملت الكلام إحنا بالنسبة إلى الإبل ماكو خلاف من الشيعة والسنة على أن السبق يكون بالإبل على خلاف مصر، لأنها تشارك الخيل في المطلوب في الحرب من الإنعطاف من عجل ترجع مثلا وسرعة الإقدام، ولذلك يقال أن العرب تقاتل على الإبل أشد القتال إبل الخيل، الإبل فائدتها من فائدة الخيل سرعة الانحطاط والصفر كل شيء أكو فيه سرعة الإقدام، لكن بالنسبة إلى الفيلة، الفيلة عندنا أنه يجوز السبق عليها عند الإمامية يجوز السبق عليها، أكثر العام أيضا يقولون بأن الفيلة ماذا يجوز السبق عليها لأنها داخلة تحت ماذا تحت القفص صحيح، لكن بعض العامة قال لا يجوز السبق على الفيلة، لماذا؟ لأنها لا تعرف الشر والفر فلا معنى للمسابقة عليها، الفيلة لا تعرف الشر والفر، طبعا الخبر الذي قرأناه يكون حجة على هؤلاء المانعين من السبق الفيلة. قال والفيلة وهما داخلان في الخوف وعلى السيف، أنه السبق يكون في أمور التي ترتبط بالسيف والسهم والحراب، الحراب طبعا جمع حربة وهي آلة من الحديد التي توضع في رأس الورق مثلا، قال والحراب وهي داخلة بالنصل، سيف وسهم وحراب كلها يعبر عنها بالنصل، ويدخل السهم في الريش، السهم يدخل في الريش على الرواية الثانية، والرواية الثانية لا سبق لها فيها